الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا في الدرس السابق إن المقدمات الوجودية داخلة في محل النزاع سواء كانت مقدمات للواجب المطلق أو كانت مقدمات للواجب المشروع
للمالك الأصلي مقابل المنافع التي استوفاها.
فمطلقا تكون المقدمات الوجودية داخلة في محل النزاع. أما المقدمات الوجوبية فهي خارجة عن محل النزاع كما تقدم بيانه، سواء على مسلك الشيخ الأنصاري الذي أرجع القيود إلى مفاد المادة، أو على مسلك المشهور الذي أرجع القيود إلى مفاد الهيئة. على كلا المسلكين المقدمات الوجوبية خارجة عن محل الكلام ومحل النزاع، وتقدم بيانه في الدرس السابق. نعم تظهر الثمرة بين المبنيين، مبنى الشيخ الأنصاري ومبنى المشهور، تظهر في المقدمات الوجودية التي لا يتوقف عليها الواجب والأمر به غير متوقف عليها. في تلك المقدمات هل يجب تحصيلها أو لا يجب تحصيلها؟ تتصف بالوجوب الغيري أو لا تتصف بالوجوب الغيري؟ داخل في محل النزاع أو ليست داخل في محل النزاع؟ هنا تظهر الثمرة. مثلا قطع المسافة بالنسبة إلى الحج مقدمة لا يتوقف عليها وجوب الحج، ولم تذكر في لسان الدليل إذا قطعت المسافة وجب الحج. في هكذا مقدمة، لو كان المكلف فعلا والآن ليس مستطيعا ولكنه يعلم أنه سيحصل على الاستطاعة بعد شهر، بعد شهر سيكون مستطيعا، أما الآن هو ليس مستطيعا، فهل يجب عليه تهيئة المقدمات ومنها قطع المسافة، أو لا يجب عليه تهيئة المقدمات من الآن؟ على رأي الشيخ الأنصاري رحمه الله وجوب الحج ليس متوقفا على الاستطاعة، بل وجوب الحج فعلي من الآن قبل تحقق الاستطاعة. نعم الإتيان بالواجب يكون بعد الاستطاعة. أما الوجوب الفعلي للحد فهو ثابت من الآن، ولذلك نحكم بوجوب تهيئة المقدمات على المكلف من الآن، لا بد أن يستعد للسفر وقطع المسافة. إذن على رأي الشيخ الأنصاري يجب أو لا يجب؟ يعني هذه المقدمات تتصف بالوجوب أو لا تتصف بالوجوب؟ تتصف بالوجوب. أما على رأي المشهور والآخوند رحمه الله فهو يرى أن الاستطاعة شرط لمفاد الهيئة، أي هي شرط للوجوب، وهذا يعني أن وجوب الحج لا يصير فعليا إلا بعد الاستطاعة، أما ما قبل الاستطاعة فلا وجوب للحج. وإذا كان لا وجوب للحج فالمكلف ليس مسؤولا عن تهيئة المقدمات ومستلزمات السفر وقطع المسافة. لماذا؟ لأن الوجوب الغيري للمقدمة إنما يترشح من الوجوب النفسي لذي المقدمة. والآن الاستطاعة غير موجودة، فلا يوجد وجوب نفسي فعلي لذي المقدمة حتى يترشح إلى المقدمة. إذن على رأي المشهور لا يجب على المكلف تهيئة هكذا مقدمات، أما على رأي الشيخ الأنصاري يجب على المكلف تهيئة هكذا مقدمات. مثال آخر، الآن في الساعة 8 صباحا وكان الإنسان محدثا وليس على طهارة، فهل يجب عليه أن يتطهر ولو وجوبا موسعا من الآن لصلاة الظهر أو لا يجب عليه؟ بعبارة أخرى، هل يجوز أن يقوم في الساعة 8 ويغتسل أو يتوضأ وينوي الوجوب أو لا؟ على رأي الشيخ الأنصاري نعم يجوز. لماذا؟ لأن وجوب صلاة الظهر الآن فعلي، وإذا كان فعليا فالمقدمات وجوبها فعلي، فيستطيع أن ينوي الوجوب. لكن على رأي المشهور لا، لأن وجوب صلاة الظهر ليس فعليا إلا بعد الزوال، أما ما قبل الزوال هو ليس فعليا، والمقدمات أيضا ليست واجبة، فلا يستطيع أن ينوي الوجوب. هذا فرق بين ما اختاره الشيخ الأنصاري وما اختاره المشهور. ثم يقول المصنف: وفكرة الشيخ الأنصاري عن الوجوب المشروط التي يقول فيها أن الوجوب فعلي من الآن ولكن الامتثال يكون بعد الزوال أو بعد الاستطاعة، يعني الوجوب والفعلية متقدمة ولكن امتثال الواجب متأخر. هذا الوجوب المشروط بهذا المعنى عند الشيخ الأنصاري شبيه بالواجب المعلق عند صاحب الفصول. مثلا يقول وجوب الصوم يبدأ من رؤية الهلال، ولكن امتثال الصوم من الفجر، فزمان الوجوب سابق على زمان الواجب. قد واحد يقول فكرة الشيخ الأنصاري هي عين فكرة صاحب الفصول. الشيخ الأنصاري هم شيء يقول الوجوب فعلي من الآن، لكن زمان الواجب متى يبدأ؟ ما بعد الاستطاعة. الوجوب من الآن وزمان الواجب ما بعد الزوال. هذا نفس الواجب المعلق الذي جاء به صاحب. فلماذا تعبرون بأنه يشبه ولا تعبرون بأنه عينه؟ الجواب، وذلك لأن صاحب الفصول خصص فكرة الواجب المعلق التي سيأتي بيانها إن شاء الله في الدرس القادم، خصصها بالشروط الزمانية. إذا كان الواجب له شرط زماني كالزوال أو طلوع الفجر، فزمان الوجوب سابق على زمان الواجب، فطبق فكرة الحكم المعلق في شروط بالشروط الزمانية فقط. أما الشيخ الأنصاري فطبق هذه الفكرة على جميع الشروط سواء كانت زمانية أو ليست زمانية، ولذلك طبقها الشيخ الأنصاري على الاستطاعة، مع أن الاستطاعة ليس شرطا زمانيا، الاستطاعة مو شرط زماني، فقال الوجوب فعلي قبل الاستطاعة، ولكن امتثال الواجب يكون بعد الاستطاعة، والاستطاعة ليست كالزوال أو طلوع الفجر. إذن ما جاء به الشيخ الأنصاري من فكرة الوجوب المشروط هي شبيهة بفكرة الواجب المعلق، لكن مع فرق أن الواجب المعلق مختص بالشروط الزمانية، أما الشيخ الأنصاري فيتكلم عن الواجب المشروط بأي شرط كان، زمانيا كان أو ليس زمانيا. خالص احنا لابد نقول شبيه، انا مو بعيد الاصح ان نقول شنو شبيه. نعم، هذا استدراك على مسلك الشيخ الانصاري. نعم، على مختاره قدست الروح، يعني الشيخ الانصاري، لو كان للواجب مقدمات وجوديه ولكن شنو غير معلق عليها وجوبه، لو كان الوجوب متعلق عليها فهي غير داخلة في محل النزاع كما قلنا في الدرس السابق. يقول لو كان له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه، لو كان هكذا لتعلق بها الطلب في الحال، يعني من الآن المكلف مسؤول عنها، لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال، يعني على تقدير أن شرط الاستطاعة سيحصل بعد شهر، فالمكلف من الآن مسؤول عن المقدمات الأخرى غير الاستطاعة كقطع المسافة والتهيئ للسفر. هذا بخلاف ما يراه المشهور. لماذا يجب عليه هذه المقدمات؟ وذلك لأن إيجاب ذي المقدمة على ذلك، يعني شنو على ذلك؟ على رأي الشيخ الأنصاري، لأن إيجاب ذي المقدمة على ذلك حالي، الوجوب من الآن حالي، وإن كانت الاستطاعة شنو لم تحصل وإنما ستحصل بعد شهر، والواجب إنما هو استقبالي. إذن يا هو اللي استقبالي، الوجوب لو الواجب الواجب، أما الوجوب من الآن فعلي كما يأتي في الواجب المعلق. الوجوب حالي والواجب استقبالي. فإن الواجب المشروط على مختار الشيخ الأنصاري هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول بالواجب المعلق. شلون بعينه؟ الوجوب فعلي والواجب استقبالي، لكن احنا قلنا مو بعينه وانما شبيه. هذا كله الكلام في غير المعرفة والتعلم من المقدمات. المقدمات الأخرى هي الاستطاعة وقطع المسافة والوضوء والغسل. الكلام السابق ناظر إلى تلك المقدمات الأخرى. أما العلم والمعرفة، أي أن المكلف يعلم علما إجماليا أن في الشريعة الإسلامية واجبات ومحرمات عليه، ولذلك لا بد على المكلف أن يفحص وأن يتعلم هذه الواجبات وهذه المحرمات. لا بد أن يتعلم، لا بد أن يفحص، وليس بإمكان المكلف أن يستفيد مباشرة من أصالة البراءة. إذا شك في وجوب قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إذا شك في حرمة رفع عن أمتي ما لا، هذا لا يجوز، بل يجب على المكلف أن يتعلم. فإذا فحص وبحث ولم يجد جاز له أن يستفيد من أصالة البراءة. فهذا التعلم للأحكام الشرعية هل هو واجب على المكلف أو ليس واجبا؟ وإذا كان واجبا هل هو وجوب عقلي أم وجوب شرعي؟ وهل هو وجوب نفسي أم وجوب غيري؟ الجواب لا شك ولا شبهة في وجوب التعلم على المكلف، ولذلك الجاهل المقصر يعاقب على عدم تعلمه. لما لم تعمل؟ قال لم أعلم. يقال له لما؟ هل لا تعلم؟ فيعاقب الجاهل المقصر على عدم التعلم. فيجب التعلم، يجب عليه أن يتعلم. ولا طبعا هذا يجب عليه أن يتعلم اتفاقا وإجماعا وعلى جميع المسالك والمباني، سواء اختارينا مذهب الشيخ الأنصاري أو اختارينا مذهب المشهور، يجب على المكلف التعلم. فهذه المقدمة وهي التعلم، هذه المقدمة واجبة، ولكن المصنف يقول ليست واجبة بالوجوب الغيري الشرعي المقدم الناشئ من الملازمة بين ذي المقدمة والمقدم الذي هو محل كلامنا وبحثنا. لا، ليس وجوبا غيريا شرعيا من باب الملازمة. لماذا؟ وذلك كما قال المعلقون على كلام الآخوند لأمرين. الأمر الأول هو أن ضابط الوجوب الغيري أو ضابط المقدمة الوجودية غير منطبق على هذه المقدمة وهي التعلم، لأن المقدمة الوجودية هي ما توقف عليها وجود ذي المقدمة، يعني أن يكون وجود ذي المقدمة متوقفا على هذه المقدمة، لذلك نسميها مقدمة وجودية. والأمر ليس كذلك في التعلم، فإن وجود الواجب خارجا كالصلاة والصوم وغيره لا يتوقف على العلم والتعلم، وجوده لا يتوقف على العلم والتعلم، إذ بإمكان المكلف أن يوجد الواجب وأن يمتثل الواجب دون أن يتعلم ودون أن يحصل له العلم، كما لو شك في وجوب الظهر أو الجمعة، شك أن الواجب عليه هو الظهر أم الجمعة، زين حصل عنده العلم أو لم يحصل؟ ليس عنده علم، شاك متردد وجاهل، والمكلف لم يرد أن يتعلم وإنما قال أريد أن أحتار فأصلي الظهر وأصلي الجمعة، فهذا المكلف يعد ممتثلا ويقع منه الواجب خارجا مع أنه تعلم أو لم يتعلم. لم يتعلم، إذن وجود الواجب وحصول الامتثال خارجا غير متوقف على العلم والتعلم، ولذلك هو لا يسمى مقدمة وجودية ولا ينطبق عليه الضابط في المقدمة الوجودية. وإذا كان لا يسمى مقدمة وجودية فكيف يتصف بالوجوب الغيري؟ الوجوب الغيري إنما يثبت للمقدمة الوجودية، والتعلم والعلم ليس مقدمة وجودية، فلا يتصف بالوجوب الغيري. هذا أولا. ثانيا، قبل العلم والتعلم الوجوب ليس فعليا، لأن شرطه غير متحقق، وإذا كان وجوبه ليس فعليا فكيف يترشح منه وجوب غيري إلى العلم والتعلم؟ السالب ارتفاع الموضوع، الترشح فرع ثبوت الوجوب الفعلي للواجب، إذا ثبت الوجوب الفعلي ترشح الوجوب إلى المقدمة، وهنا لا يوجد وجوب فعلي حتى يترشح إلى المقدمة وهي وجوب التعلم. إذن النتيجة لهذين السببين نقول وجوب التعلم ليس وجوبا غيريا مولويا مترشحا من وجوب ذي المقدمة. إذن ما هو يا شيخنا الآخر؟ يقول بل هو وجوب عقلي تحصيلا للتأمين والعذر، لأن المكلف إذا احتمل وجود أحكام في الشريعة الإسلامية بل يعلم علم إجمالي بوجود واجبات ومحرمات، فالعقل من باب الاحتياط ودفعا للعقاب والضرر وتحصيلا للأمان يقول له تعلم وافحص، إذا فحصت ولم تجد حينئذ يحكم بقبح العقاب بلا بيان، فهذا حكم عقلي دفعا للضرر والعقاب وتحصيلا للأمان. هذا ما يراه المصنف. قال هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمة. وأما المعرفة والتعلم فلا يبعد القول بوجوبها. الوجوب من؟ المعرفة والتعلم مطلقا، يعني في الواجبات المطلقة والواجبات المشروطة، حتى في الواجب المشروط وأيضا مطلقا، سواء على مبنى الشيخ الأنصاري أو على المبنى المختار، حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار، وهو كون الشرط قيدا للهيئة وليس قيدا للمادة. فلا يبعد القول بوجوبها، يعني تحصيل العلم قبل حصول شرطه، شرط من؟ شرط الواجب، بل لا بد من التعلم قبل حصول الشرط. لكنه، يا هو لكنه، وجوب المعرفة لا بالملازمة بين المقدمة وذي المقدمة، يعني لا بالوجوب الغيري المترشح من ذي المقدمة، لا، بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها، بمجرد أن تحتمل الأحكام العقل شو يقول لك؟ يجب أن تحتاط، يجب أن تحتاط دفعا للعقاب وجلبا للأمام. هذا حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان، لأن أصحاب قبح العقاب بلا بيان قالوا يجب الاحتياط ما قبل الفحص، ولا نستفيد من البراءة إلا بعد الفحص، بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها. إلا هذا استثناء من منجزية الاحتمال للأحكام، إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف. إذا فحصت ولم تجد، بعد العقل لا يحكم بالتنجيز وإنما يحكم بالبراءة، فيستقل العقل بعده، يعني بعد الفحص واليأس، بالبراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، وأن العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان، يعني العقوبة قبيحة لا دليل عليها، والمؤاخذة عليها بلا برهان، المؤاخذة على المخالفة، يا مخالفة بعد الفحص، فلا يعاقب عليها المولى ولا يؤاخذ. فافهم، لعله إشارة إلى وجود مبان متعددة في وجوب التعلم والمعرفة، توجد لدينا مبان عديدة، منها ما ذهب إليه صاحب المدارس من أن وجوب المعرفة وجوب نفسي، ومنها ما ذهب إليه المصنف من أن وجوب المعرفة وجوب عقلي، ولكن ليس تحصيلا للغرض، ليس تحصيلا لغرض المولى، وإنما هو حكم عقلي للتأمين من العقاب، تحصيل العذر، هذا ما قاله المصنف. ومنها من المباني ما قاله بعض إن وجوب المعرفة هو بحكم العقل، ولكن تحصيلا لغرض المولى، يجب عليك التعلم حتى تحصل غرض المولى. وبعض، هذا المسلك الرابع، اختار أن وجوب المعرفة هو وجوب غير مولوي، ولكنه نفسي، يعني لا ينشأ من الملازمة، وإنما له وجوب مستقل بنفسه. فكم مثل صار عندنا؟ أربع مثالة. إذا كان عندنا أربع مثالة فليس من حقنا أن نقول هو وجوب عقلي تأمينا من العقاب إلى ما إلى آخر ما قاله المصنف، فإن هذا ليس رأيا اتفاقيا، ليس رأيا إجماعيا، لأنه توجد آراء ومثالك أخرى. لذلك قال المصنف تذنيب. الغرض من هذا التذنيب هو الإجابة عن سؤالين. السؤال الأول: هل إطلاق كلمة الواجب على الواجب المشروط هل هو إطلاق حقيقي أم إطلاق مجازي؟ السؤال الثاني: هل استعمال صيغة فعل الأمر في الواجب المشروط هو استعمال حقيقي أم استعمال مجاز؟ أما السؤال الأول اللي هو شنو السؤال الأول؟ إطلاق الواجب على الواجب المشروط حقيقي أو مجاز؟ نقول تفصيل خنفصل. نقول: إذا كان الواجب مطلقا وليس معلقا على قيد أو شرط فإطلاق الواجب عليه إطلاق حقيقي، لأنه فعلا واجب أو لا، أو ليس واجب، فعلا يوجد وجوب أو لا يوجد، في المطلق الغير مقيد يوجد وجوب فعلي، فتسميته بالواجب تسمية حقيقية. وهكذا في الواجب المشروط بعد تحقق شرطه، مثلا وجوب الحج المشروط بالاستطاعة، بعد أن تتحقق الاستطاعة فنطلق على الحج أنه واجب، هذا إطلاق حقيقي لو مجازي؟ هذا إطلاق حقيقي ولا إشكال فيه، لأن الواجب المشروط بعد تحقق شرطه يتحول إلى واجب فعلي مطلق. إذن الواجب المطلق الاستعمال فيه شنو؟ حقيقي. الواجب المشروط بعد تحقق الشرط الاستعمال. ثالثا: وهكذا في الواجب المشروط لو أطلقنا عليه كلمة الواجب قبل حصول الشرط ولكننا أطلقنا عليه الصفة بلحاظ حال التلبس، يعني الآن قبل الاستطاعة، قبل حصول الاستطاعة نطلق على الحج بأنه واجب، لكن لا بلحاظ حال الإسناد والجري والتكلم، وإنما بلحاظ حال التلبس الاستقبالي، فهذا أيضا يكون حقيقيا كما تقدم في بحث المشتق أن المشتق حقيقة إذا أطلق وأريد منه حال التلبس. إذن هاي ثلاث أمور لا شك ولا شبه في كون الإطلاق حقيقي. إنما الكلام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه ونريد أن نطلق عليه كلمة الواجب الآن بلحاظ حال الإسناد والجار والتكلم. مثلا الحج قبل الاستطاعة، الاستطاعة الآن غير حاصل، الآن قبل الاستطاعة أريد أن أطلق على الحج بأنه واجب بلحاظ حال التكلم الآن، هل هذا الإطلاق حقيقي لو مجازي؟ هنا تظهر ثمرة أخرى بين مذهب الشيخ الأنصاري ومذهب المشهور. فعلى رأي الشيخ الأنصاري إن الوجوب الفعلي للحج غير متوقف على الاستطاعة، بل الحج فعلي منذ الآن، وإذا كان فعليا من الآن فإطلاق الواجب عليه إطلاق حقيقي. أما على رأي المشهور والآخون فإن الوجوب الفعلي للحج متى؟ بعد الاستطاعة. أما الآن ما قبل الاستطاعة فالوجوب ليس فعليا، فيكون إطلاق وصف الواجب على الحج الآن على رأي المشهور سيكون إطلاقا مجازيا، لأنه الآن هو واجب أو ليس واجب. الآن نطلق على صلاة الظهر أنها واجبة الآن، فهي واجبة الآن أو ليست واجبة؟ ليست واجبة. إذن إطلاق مجازي بأي علاقة؟ يقول كما صرح كثير من العلماء بأنه بعلاقة الأول أو المشارفة. المراد من الأول هو أن تكون لدينا ذاتان، إحدى الذاتين ستنقلب إلى ذات أخرى ونريد أن نطلق على هذه الذات المنقلبة قبل انقلابها نطلق عليها تسمية المنقلب إليه. وأوضح مثال على ذلك قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، هو ماذا رأى؟ يعصر عنب، رأى نفسه يعصر عنبا، لكن العنب الذي هو ذات ستنقلب إلى خمر، ونريد أن نطلق على المنقلب وهو العنب قبل انقلابه صفة المنقلب إليه وهو الخمر، فنسمي العنب بأنه خمر. هذا يسمى استعمال مجازي بعلاقة الأول، لأن العنب سيؤول وينقلب إلى الخمر، أو في علم البلاغة يسمونه باعتبار ما سيكون، باعتبار ما يكون، باعتبار شنو؟ ما. أما المشارفة، المشارفة لا، هي ذات واحدة لها مقطعان زمانيان، وفي المقطع الثاني ستتصف بصفة ونريد أن نطلق عليها هذه الصفة في المقطع الأول الزماني وليس في المقطع الثاني، كمن يدرس كلية الطب. الآن اللي يدرس كلية الطب هو يسمى دكتور أو لا يسمى؟ الآن هو يدرس لا يسمى دكتور، يعني متى يسمى؟ بعد أن يتخرج في الفترة الزمانية اللاحقة، ولكننا من الآن نريد أن نطلق عليه أنه دكتور في السنة الأولى بعده. لأن هذا استعمال مجازي لو حقيقي؟ مجازي. لكن ليش مجازي؟ بعلاقة المشارفة، لأنه في المقطع الزماني القادم هو سيشرف على التسمية بماذا؟ لأنه دكتور. وهكذا المهندس وهكذا المجتهد. الآن أنت إن شاء الله على مشارف الاجتهاد، رأسا الآن أقول أنت مجتهد، هذا استعمال مو حقيقي مو صدق وتروح تفتح لنا بعد خارج وما تسوي، هذا استعمال شنو؟ مجازي. لكن بأي علاقة؟ الأول والمشارف إن شاء الله كلكم مشاربون على الاجتهاد. فهنا هذا الواجب أو الحج، الحج الآن هو ليس واجبا ولكنه سيؤول إلى الوجوب بعد حصول الاستطاعة، أو سيشارف على الوجوب بعد حصول الاستطاعة، فمن الآن نطلق عليه أنه واجب. صلاة الظهر، صلاة الظهر ستؤول إلى الوجوب، الآن ليست واجبة لكن ستؤول إلى الوجوب، ستشارف على الوجوب، فنطلق عليها من الآن أنها واجبة، فهذا إطلاق المجازي بعلاقة الأول والمشابهة. قال تذنيب: لا يخفى أن إطلاق الواجب، يعني كلمة الواجب، إطلاقها على الواجب المشروط طبعا بعد الأمور الأخرى طواها لك، الواجب المطلق قلنا إطلاق حقيقي، الواجب المشروط بعد حصول الشرط هذا هم إطلاق حقيقي، الواجب المشروط بلحاظ حال التلبس هم حقيقي، إنما الثمرة وين سفر؟ في الواجب المشروط بلحاظ حال الإسناد والنطق وليس حال التلبس. لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط هذا يكون شنو؟ على الحقيقة مطلقة، يعني بلحاظ حال حصول الشرط يعني شنو؟ لا مو بعد التحقق، لا بلحاظ حال التلبس أو بعد حصول الشرط، يعني شمل الاثنين هذه، يعتبر استعمال حقيقي مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني على مبنى الشيخ الأنصاري وعلى مبنى المشهور. وأما إطلاق كلمة الواجب على الواجب المشروط ولكن بلحاظ حال قبل حصوله، يعني قبل حصول من؟ قبل حصول الشرط، وأيضا شنو؟ بلحاظ حال النطق والإسناد وليس بلحاظ حال التلبس، فهل هو حقيقي أو مجازي؟ فكذلك، يعني شنو؟ حقيقي. فكذلك على الحقيقة على مختار الشيخ الأنصاري كما بينا في الواجب المشروط، فإن الوجوب من الآن فعلي، فإطلاق الواجب عليه إطلاق حقيقي، لأن الواجب وإن كان أمرا استقباليا عليه، يعني شنو عليه؟ على مبنى الشيخ الأنصاري، إلا أن تلبس الواجب بالوجوب متى؟ من الآن في الحال، لأن الشرط راجع إلى المادة وليس راجع إلى الهيئة، فيكون الإطلاق عليه إطلاق حقيقي، ولكنه ومجاز على المختار وهو المشهور وراء الآخون من رجوع القيد إلى الهيئة. لماذا مجاز؟ حيث لا تلبس بالوجوب عليه، على الرأي المختار لا تلبس بالوجوب قبله، يعني قبل تحقق الشرط، قبل تحقق الشرط لا يوجد تلبس بالوجوب، فإطلاق الواجب عليه يكون إطلاقا مجازيا، كما عن البهاء تصريحه رحمه الله بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط قبل تحقق الشرط، لكن بها علاقة، بعلاقة الأول، ما قال و، وإنما قال شنو؟ أو المشارفة، وبينا الفرق بين الأول والمشارفة. الأول توجد ذاتان، ذات تنقلب إلى ذات أخرى، أما في المشارفة ذات واحدة لكن بلحاظ مقاطع زمنية متعددة. هذا تمام الكلام بلحاظ إطلاق كلمة الواجب. أما إطلاق الصيغة، إطلاق الصيغة هل هو على الواجب المشروط إطلاق حقيقي لو إطلاق مجازي؟ يعني استعمال الصيغة. نقول الصيغة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى استعمال الصيغة في جامع الطلب الوجوبي، مع غض النظر عن كونه مطلقا أو مشروطا. يعني في الطلب المهمل، في الطلب المبهم، في الطلب الذي هو مقسم للطلب المطلق والطلب المقيد. يعني عندنا مقسم اللي هو شنو؟ كلية الطلب. هذا ينقسم إلى قسمين، الطلب المطلق والطلب المقيد. فإذا استعملنا الصيغة في المقسم وهو كلية الطلب، الطلب المهمل، فهذا استعمال حقيقي بلا إشكال. ثانيا، أن نستعمل الصيغة في القسم الأول مو في المقسم، وإنما في القسم الأول وهو الطلب المطلق، فهل هو استعمال حقيقي أم استعمال مجازي؟ الجواب هو استعمال حقيقي، ولكن بطريقة تعدد الدال والمدلول. فإن لفظ الصيغة يدل على أصل الطلب، أما كونه طلبا مطلقا فنستفيده من الإطلاق وقرينة الحكمة. نقول لو كان يريد الطلب المشروط لذكر القيد، بما أنه لم يذكر القيد فهو لا يريده. فإذا الصيغة دلت على أصل الطلب، وقرينة الحكمة دلت على كونه مطلقا بطريقة تعدد الدال والمدلول، فهو استعمال حقيقي. أما إذا استعمل في القسم الثالث أو القسم الثاني اللي هو المقيد، استعمال الصيغة في الطلب المقيد، فهل هو مجازي أو حقيقي؟ أما على رأي الشيخ الأنصاري فهو استعمال حقيقي بلا إشكال، لأن هذا القيد ليس قيدا للطلب بل هو راجع إلى المادة، فهيئة الأمر استعملت في الطلب الذي هو ليس مقيدا فيكون استعمالا حقيقي. أما على المختار من أن القيود راجعة إلى الهيئة وليس إلى المادة، فهل استعمال الهيئة في الطلب المقيد استعمال حقيقي أو مجازي؟ يعني إن قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه، هاي فأكرمه استعمال حقيقي أو مجازي؟ الجواب أيضا هو استعمال حقيقي، ولكن بطريقة تعدد الدال والمدلول. فنقول صيغة الأمر دلت على أصل الطلب، أما كونه طلب مقيد من أخذناها؟ من الشرط وهو القيد، من دال آخر. وطريقة تعدد الدال والمدلول هذا يكون استعمال حقيقي. فالطلب المقيد يكون حاله حال استعمال الصيغة في الطلب المبهم اللي هو المقسم، كما أن الاستعمال في المقسم استعمال حقيقي، هكذا الاستعمال في الطلب المقيد والطلب المطلق أيضا استعمال حقيقي، لكن مع فرق أنه في المقسم ليس بطريقة تعدد الدال والمدلول. يوجد لدينا دال واحد وهو الصيغة، ومدلول وهو الطلب المطلق، يعني أو مطلق الطلب اللي هو المقسم، دال واحد ومدلول واحد. أما في الطلب المطلق والطلب المقيد استعمال حقيقي، لكن على طريقة تعدد الدال والمدلول. وأما الصيغة مع الشرط اللي عددت على راحتي أنا فقط أطبق المطلب، وأما الصيغة مع الشرط يعني استعمال الصيغة في الواجب المشروط مع الشرط، إذا زالت الشمس فصلي، إذا صرت مستطيعا فحج، فهل هي استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ فهي الصيغة حقيقة على كل حال، يعني سواء اخترنا مبنى الشيخ الأنصاري أو اخترنا المبنى المشهور. لماذا؟ لاستعمالها على مختار الشيخ الأنصاري. وين مستعملة هي؟ في الطلب المطلق، لأن القيد راجع إلى المادة وليس للهيئة، فهو استعمال حقيقي. وعلى المختار، هي مستعملة في الطلب المقيد، لكن على أي نحو؟ على نحو تعدد الدال والمدلول، يعني الصيغة مستعملة في الطلب، أما القيد فبدال آخر، فهو استعمال حقيقي. زين، كما هو الحال فيما، يعني كما أن الاستعمال حقيقي فيما إذا أريد من الصيغة المطلق. يا هو المطلق، يعني الطلب المطلق المقابل للمقيد اللي هو قسيم للمقيد، أيضا الدلالة عليه تكون بها طريقة بتعدد الدال والمدلول. فقوله كما هو الحال يريد أن يشبه الطلب المقيد بالطلب المطلق من وجهه أن الدلالة فيهما هي على طريقة تعدد الدال والمدلول، لا المبهم المقسم، يعني لا الطلب المبهم الذي هو المقسم، فإن الدلالة فيه ليست على طريقة تعدد الدال والمدلول، إذ لا يوجد إلا دال واحد وإلا مدلول واحد. فافهم. نخليها لو نكمل، نخليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.